السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالجميع في هذا المجلس العلمي في مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، حيث نشرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فأطلب من الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: ومن الكبائر اللواط، وهي السابعة عشرة.
نعم، هذه هي الكبيرة السابعة عشرة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل، وهي اللواط، تلك الفاحشة العظمى المستقبحة شرعا وطبعا، بل حتى طباع الحيوانات تنبو عنها وتأباها، فلا يرى كلب يولج في كلب، ولا حمارا يولج في حمار، ولا ثورا يولج في ثور، ولا يمكن أن يستحليها إلا من خبث طبعه وتلوثت فطرته تلوثا عظيما. واللواط قيل هو نسبة لقوم لوط، نسبة لقوم لوط، وقوم لوط مركب إضافي، والمركب الإضافي إذا كان الأول لا يعرف إلا بثانيه فإنه ينسب إلى الثاني. عندنا يا إخوة قوم نكرة تصدق على كل قوم، قوم لوط، الأول نكرة لا تعرف إلا بالثاني، لا تعرف إلا بالإضافة للثاني، هنا تصبح الإضافة إلى الجزء الثاني. فانتبهوا، ليست النسبة تصبح النسبة إلى الجزء الثاني، ليست النسبة هنا إلى لوط عليه السلام، وإنما هي نسبة لقوم لوط، لقوم لوط، فهي نسبة للمركب الإضافي. لكن المركب الإضافي إذا كان أوله لا يعرف إلا بثانيه تكون النسبة إلى الثاني. وقيل إنه من لاط يلوط، أي ألصق وخلط وطلى لسد الشقوق، أو من لط الباب إذا أغلقه. يعني بعض أهل العلم يقول هو نسبة إلى قوم لوط، وبعض أهل العلم يقول هو من قولهم لاط يلوط، أي ألصق وطال الشيء ليسد شقوقه، ومنه يلوط حوضه، أي يطلي حوضه ليسد شقوقه. وقيل من لط الباب، أي أغلقه، أي أغلقه. وقد مضى صنيع العلماء قديما وحديثا على إطلاق هذا الاسم على هذه الفاحشة، وقد سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل عن القول إن هذه التسمية لا تنبغي، لأن فيها تعريضا بالنبي لوط عليه السلام، فقال: هذا غير صحيح. فما زال العلماء يقولون اللوطي واللواط. واستقبح بعض الشيوخ هذا الاسم، قالوا يقال عمل قوم لوط ولا يقال اللواط، لأن اللوط في ظنهم نسبة إلى لوط عليه السلام، وعليه السلام ولوط عليه السلام كان عدو من يفعلون هذه الفاحشة، فقالوا لما كانت النسبة إلى لوط عليه السلام وكان لوط عليه السلام عدوا لأهل هذه الفاحشة فإن النسبة ما تصح ولا يصح أن يقال اللواط. وقالوا أيضا لأن معنى لاط أصلح، وهذه الفاحشة فساد وإفساد، لكن الذي عليه أكثر العلماء وقد مضى عليه صنيع العلماء أنها صحيحة، وقد بينت لكم وجه صحتها، فلا حرج في إطلاق هذا اللفظ على هذه الفاحشة. والمقصود بفاحشة اللواط تغيب حشفة الذكر في دبر ذكر أو أنثى لا تحل له، تغيب حشفة الذكر في دبر ذكر أو أنثى لا تحل له، أن تغيب الحشفة وهي معلومة في دبر ذكر أو في دبر أنثى لا تحل له، هذا لواط. وأما تغيب حشفة الذكر في دبر امرأة تحل له وهي الزوجة والأمة فهو حرام تحريما مغلظا، وقد نقل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، ويسمى اللوطية الصغرى، اللوطية الصغرى. وقد جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمد وحسنه محقق المسند. وهنا فيه دلالة على أمرين: الأمر الأول أنه لا حرج في أن يقال اللوطية أو اللوطي أو اللواط، والأمر الثاني أن إتيان الرجل زوجته في دبرها لواط، لكنه ليس اللواط الأكبر وإنما هي لوطية صغرى، لوطية صغرى. فإذا أطلق اللواط يقصد به اللوطية الكبرى، ويتغيب الرجل حشفة ذكره في دبر ذكر أو أنثى لا تحل له. وأما إذا غيب حشفة ذكر في دبر امرأته أو أمته فهذه هي اللوطية الصغرى. وهذا الفعل إن حصل من الزوج يعاقب بعقوبتين في نفسه، العقوبة الأولى أنه يصبح يكره إتيان المحل الذي أحله الله، يصبح لا يرغب إلا في ذاك المحل الذي حرمه الله، وهذه عقوبة عظيمة، هذه عقوبة عظيمة. والأمر الثاني أنه يولع بهذا المحل حتى قد يقوده ذلك إلى اللوطية الكبرى، يولع بإتيان هذا المحل حتى قد يقوده ذلك إلى اللوطية الكبرى والعياذ بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله عز وجل ذكر نصوصا في هذا الباب نقرأها ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمة الله عليه: قد قص الله علينا قصة قوم لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز، وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث.
نعم، ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذه فاحشة ما كانت في بني آدم إلى أن أحدثها قوم لوط. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. مسرفون في ماذا؟ في الفواحش. فجعل هذا الفعل من أسرف الفواحش ومن السرف في الفواحش. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، انظر نظر تفكر واعتبار. فسماهم مسرفين وسماهم مجرمين، وذلك يدل على قبح هذا الفعل وقبح هذه الفاحشة. نعم.
قال رحمه الله وقد وأجمع المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن التلوط من الكبائر.
نعم، هذا محل إجماع، أجمع المسلمون وغيرهم، وقد نقل عدد من أهل العلم الإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله في كتابه وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا محل إجماع، وكل الفطر السليمة التي لم تتلوث مجمعة على استقباح هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم. قال العلماء يؤخذ من هذا أن من أولع بإتيان الرجال والعياذ بالله لا تكون له رغبة في النساء، وهذا من عقوباته، هذا من عقوباته أن الله ينزع منه الحب الفطري ويصبح مولعا والعياذ بالله بالرجال. بل أنتم قوم عادون، إذن هم مسرفون مجرمون عادون، وهذا يدل على شنيع فعلهم. نعم.
قال واللواط أفحش من الزنا وأقبح.
نعم، كل العلماء ينصون على أن اللواط أفحش من الزنا وأقبح، لأنه فاحشة كما قال الله وسد لباب النسل، ولأنه إتيان لمحل لم يأذن الله قط في إتيانه، بخلاف الزنا فإنه إتيان لمحل أذن الله عز وجل في إتيانه بالزواج وملك اليمين. يعني يقولون الزنا متعلق بالفرج، والفرج قد أذن الله عز وجل للرجل بإتيانه بنكاح صحيح أو ملك يمين. أما اللواط فمتعلق بمحل لم يأذن الله بإتيانه قط، وهذا يدل على أنه أفحش وأقبح من الزنا. قال ولأن الله وصف فاعليه بالمسرفين والمجرمين والعادين، وهذا يدل على قبحه. ومما يدل على أنه أقبح من الزنا أن الله عاقب قوم لوط بعقوبات عظيمة ما عاقب بها أحدا غيرهم. قال ابن القيم رحمه الله ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخس بهم ورميهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم. فلا شك أن اللواط والعياذ بالله أقبح من الزنا وأفحش من الزنا، ولذلك سيأتينا أن جماعة من فقهاء الإسلام قالوا إن من يعمل عمل قوم لوط يقتل سواء كان بكرا أو ثيبا. نعم.
قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. إسناده حسن.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحديث فيه اختلاف، لكن الدارس لإسناده يجد أنه ثابت ويعتضد ويقويه إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط. فهذا الحديث ثابت، وفيه أن اللوطية فاعلا أو مفعولا به يقتل، وهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، أن اللواط كبيرة من الكبائر، لأن فيه حدا. وقد ذكرنا سابقا أن من ضوابط الكبيرة ما جاء فيه حد. نعم.
قال رحمه الله: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. إسناده حسن.
هذا الحديث رواه أحمد والحارث في مسنده كما في بغية الباحث والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين. رواه أحمد والحارث في مسنده والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين. قال: لعن الله من عمل قوم لوط. لعن الله هنا يحتمل الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعنة والطرد من والإبعاد من رحمة الله، ويحتمل أنه خبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله قضى باللعن والطرد والإبعاد من رحمته لمن عمل قوم لوط، وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة.
نعم، سئل ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يفعل باللوطي، فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. رواه الدينوري في المجالسة والبيهقي في كتبه وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، إسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن اللوطي يرى أن الإمام يأتي إلى أعلى بناء في القرية ثم يأمر برمي هذا اللوطي منه من أعلاه، ثم وهو ساقط يتبع بالحجارة، يرمى بالحجارة كما فعل الله عز وجل بقوم لوط، كما فعل الله عز وجل بقوم لوط. وهذا يدل على شناعة هذا الفعل، فإن هذه العقوبة ما وردت إلا في اللوطي، هذه العقوبة بهذه الشناعة ما وردت إلا في اللوطي. وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل عن عقوبة من يفعل اللواط. نعم.
قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء زنا بينهن، وهذا إسناده لين.
نعم، هذا رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلى، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. والسحاق هو أن تأتي المرأة المرأة، أن تأتي المرأة المرأة. وعند العلماء في السحاق إذا ثبت الأدب والتعزير، الأدب والتعزير ولو بالتغريب، ولو بالتغريب. يعني يقولون لو علم أن امرأة مولعة بامرأة وتعمل معها والعياذ بالله هذه الفاحشة المحرمة بالإجماع، فإن للحاكم أن يفرق بينهما، فيغرب واحدة إلى جهة وواحدة إلى جهة أخرى مع التعزير والتأديب، مع التعزير والتأديب. لكن ليس فيه حد، لأنه لا علاج في هذا، لا علاج في هذا، فليس فيه حد، وإنما هو التعزير والتأديب. إذن الحديث لا شك أنه ضعيف، ضعيف ضعيف جدا، في أحد إسناديه متهم بالكذب وفي الإسناد الآخر مجهول، فالحديث ضعيف جدا. لكن هذه الفاحشة أجمع الفقهاء على تحريمها وأنها من الفواحش، وأن فيها التعزير والتأديب، وأن فيها التعزير والتأديب. نعم.
قال رحمه الله: ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللوطي حد الزنا سواء.
نعم، اختلف العلماء في حد الذكر إذا أتى الذكر إذا كان بالغين مختارين، إذا كان بالغين مختارين. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل وداود الظاهري والحاكم إلى أنه لا حد عليه، وإنما يعزر، ما في حد، وإنما يعزر. والتعزير عند أبي حنيفة رحمه الله هنا هو الضرب الشديد، أن يضرب ضربا شديدا موجعا. وذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية والشافعية في قول هو المذهب، وهو المشهور من قول الشافعي، وقيل إنه رجع إليه. والحنابلة في قول هو المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن اللوطي يحد حد الزاني، فإن كان بكرا يجلد 100 ويغرب، على الخلاف في مسألة التغريب، وإن كان ثيبا محصنا يرجم. وذلك لما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وحكم عليه البيهقي، أعني على هذا الحديث، بأنه منكر، بأنه منكر. وضعفه الألباني، وضعفه الألباني. ولأنه حد يجب بالوطئ فأشبه الزنا، لأنه حد يجب بالوطئ، الوطئ يعني تغيب الحشفة، فأشبه الزنا. وذهب المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في قول، هو رواية عن الإمام أحمد، قال ابن القيم هي أصح الروايتين عن الإمام أحمد، قال ابن القيم هي أصح الروايتين عن الإمام أحمد، إلى أنه يقتل الفاعل والمفعول به محصنا كان أو غير محصن، يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنا أو غير محصن، لما تقدم عن ابن عباس كما سمعنا، قال ابن عباس ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة، ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا، ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا، رواه ابن ماجة. وقال الألباني حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في البكر يوجد على اللوطية، في البكر يوجد على اللوطية يعني على عمل اللواط، قال يرجم، سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن البكر يوجد على اللوطية فقال يرجم، رواه عبد الرزاق بإسناد حسن، رواه عبد الرزاق بإسناد حسن. ولأنه إجماع الصحابة، ولأنه إجماع الصحابة، قال ابن عبد البر رحمه الله هذا القول أعلى، لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم، هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم. وقال ابن قدامة لأنه إجماع الصحابة، لأنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفة قتله، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا كيف يقتل، فبعضهم رأى كما رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة، قال شيخ الإسلام بن تيمية وهذا قول أكثر السلف، هذا قول أكثر السلف أنه يرمى من أعلى مكان في القرية ويتبع بالحجارة. وقال بعضهم إنه يرجم رجما، وقال بعضهم إنه يقتل بالسيف، وقال بعضهم يوضع تحت جدار ثم يهدم عليه الجدار، وقال بعضهم يحبس في مكان نتن حتى يموت، يعني يقتل بأن يحبس في مكان قبيح الرائحة حتى يموت، المعلوم أنه إذا كان في مكان منتن جدا يموت سريعا، ما يبقى. فاشتهد أن وقال بعضهم يحرق بالنار، يحرق بالنار، وهذا يروى عن علي رضي الله عنه وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وافقه على هذا. الشاهد أنهم اتفقوا جميعا على أنه يقتل وإنما اختلفوا كيف يقتل، فجاء بعض من لا يعرف طريقة السلف فقال إن الصحابة اختلفوا في اللوط هل يقتل أو لا يقتل، لا ما اختلفوا في هذا، هم أجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا كيف يقتل. وقال ابن تيمية رحمه الله الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. وقال ابن القيم رحمه الله عن قتل اللوطي أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا لأنه أغلظ من الزنا فكان حده أغلظ من حد الزنا، كما قدمنا هو أغلظ من الزنا، فقالوا لما كان أغلظ من الزنا كان حده أغلظ من الزنا، أغلظ من حد الزنا. بل قال أحد السلف لو كان الرجم يمكن أن يكون مرتين لقلنا يرجم مرتين من تغليظهم في عقوبة هذا اللوطي. وهذا هو الراجح أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أو كان بكرين. وبما يثبت اللواط؟ قال أبو حنيفة رحمه الله يثبت بشهادة شاهدين أو إقرار. طيب لماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله أنه يثبت بشهادة شاهدين؟ لأنه يرى أنه ليس فيه حد وإنما فيه التعزير. أما عند الجمهور فاللواط يثبت بما يثبت به الزنا، لابد من 4 شهود أو إقرار، لابد من 4 شهود لابد أو إقرار. طيب هذا إذا كان بالغين مختارين، أما الغلام فإنه لا يقتل وإنما يؤدب تأديبا يزجره عن هذه الفعلة. غير البالغ إذا وجدناه يعمل عمل قوم لوط فإنا لا نقتله، ولكن يجب أن يؤدب، وصفة هذا التأديب أن يؤدب تأديبا يزجره عن هذه الفاحشة، يزجره عن هذه الفاحشة. وأما المكره فالمكره إن كان مفعولا به فلا عقوبة عليه. المكره إذا كان مفعولا به، أكره أحد، جاء إنسان وبالقوة فعل به هذه الفعلة وهو لا يريد لكن أكرهه، لا عقوبة عليه. وأما الفاعل فنرجع إلى المسألة التي ذكرناها في الزنا، هل يتصور الإكراه في الزنا؟ وقلنا هناك إن من العلماء من قال إنه لا يتصور لأنه لا بد من انتشار، والانتشار لا بد له من إرادة، وقلنا إن الراجح ما ذهب إليه جمع من العلماء من أنه يتصور، وأنه إذا وجد الإكراه بصورته وشروطه فإنه ترتفع العقوبة عن الفاعل. هذا الراجح بالنسبة للفاعل. طيب هذا إذا أتى الذكر، الذكر طيب إذا أتى الذكر امرأة تحرم عليه في دبرها، إذا أتى الذكر امرأة تحرم عليه في دبرها، هنا عند الحنفية يجب أن يعزر تعزيرا شديدا، يجب أن يعزر تعزيرا شديدا. وعند الجمهور هو زاني كما قدمت لكم عندما شرحنا الزنا، هو زاني يجب عليه حد الزنا، فإن كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب، وإن كان ثيبا محصنا فإنه يرجم. طيب بقي إذا أتى الرجل امرأته أو أمته في دبرها، إذا أتى الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فهنا لا شك أن هذا محرم تحريما مغلظا، وقد بينت تحريم هذا في شرحي على دليل الطالب، وبينت ما ينسب إلى بعض الأئمة بتفصيل فيرجع إليه إن شاء الله. لا شك أن هذا محرم تحريما مغلظا، لكن هل في عقوبة؟ جماعة من الفقهاء يقولون لا عقوبة فيه، لشبهة العقد والملك فما في عقوبة. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى أنه إن ثبت عليه أنه يأتي امرأته في دبرها فإنه يعزر، فإنه يعزر. وأما استحاق فقد قدمنا أنه فاحشة وأنه محرم بالإجماع، لكن ليس فيه حد، وإنما فيه التعزير، وإنما فيه التعزير. نعم.
قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم.
نعم، أجمعت الأمة على أن من أتى مملوكه عبده الذكر غيب حشفته في دبره أنه لوطي مجرم، من أقبح من يفعلون اللواط، لا عذر له في كون هذا مملوكا له، وحكم حكم اللوطي سواء بسواء. فمن أتى مملوكه ففيه الكلام الذي قدمناه في عقوبة من يفعل اللواط، وهو مجرم خبيث، لأن المملوك أمانة عنده، المملوك أمانة عنده، فكونه يأتيه ويستغل ضعفه كون أمانة عنده هذا يجعله يعني مجرما فوق جريمة اللواط ذاته، ويجب عليه ما يجب على اللوطي. بقي معنا أن نشير إذا لم يحصل العلاج، وإنما والعياذ بالله استمتع الذكر بالذكر بغير علاج، أو استمتع بدبر امرأة تحرم عليه بغير علاج، فهذا مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه، وعلى أن فيه التعزير، وعلى أن فيه التعزير. أما أن يستمتع الرجل بامرأته ولو بين إليتيها من غير إيلاج أو بأمته فهذا جائز، فهذا جائز إلا في حال واحدة. قال العلماء: إذا علم من نفسه أن هذا الفعل يقوده إلى الفعل المحرم، إذا علم من نفسه أن هذا الفعل يقوده إلى الفعل المحرم فإنه يحرم عليه هذا الفعل، يصبح هذا الفعل في حقه حرام، ما يجوز أن يقرب المحل ولو بالاستمتاع المباح لغيره. لما؟ يقولون: لأن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وذريعة الحرام محرمة، ذريعة الحرام محرمة. هنا صار هذا الفعل المباح في أصله ذريعة للوقوع في الحرام فيحرم عليه هذا الفعل ويجب عليه تركه، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هذا ما يتعلق بهذه الكبيرة. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الكبائر كلها، وأن يرزق من يقع في كبيرة من الكبائر التوبة الصادقة التي يغفر له بها ذنبه. أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المسجد، أسأل ربي كما اقتطعتم من أوقاتكم هذا الوقت أن يرزقني وإياكم بركة في الأوقات، وبركة في الأعمار، وبركة في الأعمال، وبركة في الأموال، وبركة في الأهل، وبركة في الذرية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو أعلم بحاجاتكم أن يعطي كل واحد منكم حاجته وأن يغنيه وأن يعطيه ما يرضيه سبحانه وتعالى. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا في الأمة خيرا من ظهور التوحيد وانكسار البدع وانتشار السنن. أسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شر من يكيد لها ومن يسعى في ضررها. أسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شر المتهورين والمتعالمين والمتلاعبين بعواطف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحمي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وأن يقويهم وأن يخزي أعداءهم وأن يكسر أهل الباطل وأن يعلي أهل الحق وأن يرد إجرام المجرمين عليهم وأن يرينا في المستضعفين خيرا. اللهم يا ربنا طال الأمر على إخواننا في غزة، اللهم ففرج عنهم، اللهم ففرج عنهم، اللهم ففرج عنهم. اللهم أنت القوي فقوهم، اللهم أنت العزيز فأعزهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم اكفهم شر كل من يريد بهم شرا. اللهم اكفهم شر المبتدعة، اللهم اكفهم شر المتعالمين المتهورين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أرنا في كل أمتنا خيرا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أطفئ شرور الفتن عن المسلمين. اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين وأبعد عنهم شرورها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالجميع في هذا المجلس العلمي في مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، حيث نشرح كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فأطلب من الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: ومن الكبائر اللواط، وهي السابعة عشرة.
نعم، هذه هي الكبيرة السابعة عشرة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل، وهي اللواط، تلك الفاحشة العظمى المستقبحة شرعا وطبعا، بل حتى طباع الحيوانات تنبو عنها وتأباها، فلا يرى كلب يولج في كلب، ولا حمارا يولج في حمار، ولا ثورا يولج في ثور، ولا يمكن أن يستحليها إلا من خبث طبعه وتلوثت فطرته تلوثا عظيما. واللواط قيل هو نسبة لقوم لوط، نسبة لقوم لوط، وقوم لوط مركب إضافي، والمركب الإضافي إذا كان الأول لا يعرف إلا بثانيه فإنه ينسب إلى الثاني. عندنا يا إخوة قوم، قوم نكرة تصدق على كل قوم، قوم لوط الأول نكرة لا تعرف إلا بالثاني، لا تعرف إلا بالإضافة للثاني، هنا تصبح الإضافة إلى الجزء الثاني. فانتبهوا، ليست النسبة تصبح النسبة إلى الجزء الثاني، ليست النسبة هنا إلى لوط عليه السلام، وإنما هي نسبة لقوم لوط، لقوم لوط، فهي نسبة للمركب الإضافي. لكن المركب الإضافي إذا كان أوله لا يعرف إلا بثانيه تكون النسبة إلى الثاني. وقيل إنه من لاط يلوط، أي ألصق وخلط وطلى لسد الشقوق، أو من لط الباب إذا أغلقه. يعني بعض أهل العلم يقول هو نسبة إلى قوم لوط، وبعض أهل العلم يقول هو من قولهم لاط يلوط أي ألصق وطال الشيء ليسد شقوقه، ومنه يلوط حوضه أي يطلي حوضه ليسد شقوقه. وقيل من لط الباب أي أغلقه، أي أغلقه. وقد مضى صنيع العلماء قديما وحديثا على إطلاق هذا الاسم على هذه الفاحشة. وقد سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل عن القول إن هذه التسمية لا تنبغي، لأن فيها تعريضا بالنبي لوط عليه السلام، فقال هذا غير صحيح. فما زال العلماء يقولونها، يقولون اللوطي واللواط. واستقبح بعض الشيوخ هذا الاسم، قالوا يقال عمل قوم لوط ولا يقال اللواط، لأن اللوطي في ظنهم نسبة إلى لوط عليه السلام، وعليه السلام ولوط عليه السلام كان عدو من يفعلون هذه الفاحشة. فقالوا لما كانت النسبة إلى لوط عليه السلام، وكان لوط عليه السلام عدوا لأهل هذه الفاحشة، فإن النسبة ما تصح ولا يصح أن يقال اللواط. وقالوا أيضا لأن معنى لاط أصلح، وهذه الفاحشة فساد وإفساد. لكن الذي عليه أكثر العلماء وقد مضى عليه صنيع العلماء أنها صحيحة، وقد بينت لكم وجه صحتها، فلا حرج في إطلاق هذا اللفظ على هذه الفاحشة. والمقصود بفاحشة اللواط تغيب حشفة الذكر في دبر ذكر أو أنثى لا تحل له، تغيب حشفة الذكر في دبر ذكر أو أنثى لا تحل له، أن تغيب الحشفة وهي معلومة في دبر ذكر أو في دبر أنثى لا تحل له، هذا لواط. وأما تغيب حشفة الذكر في دبر امرأة تحل له وهي الزوجة والأمة فهو حرام تحريما مغلظا. وقد نقل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، ويسمى اللوطية الصغرى، اللوطية الصغرى. وقد جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي الرجل يأتي امرأته في دبرها، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمد وحسنه محقق المسند. وهنا فيه دلالة على أمرين. الأمر الأول أنه لا حرج في أن يقال اللوطية أو اللوطي أو اللواط. والأمر الثاني أن إتيان الرجل زوجته في دبرها لواط، لكنه ليس اللواط الأكبر وإنما هي لوطية صغرى، لوطية صغرى. فإذا أطلق اللواط يقصد به اللوطية الكبرى، ويتغيب الرجل حشفة ذكره في دبر ذكر أو أنثى لا تحل له. وأما إذا غيب حشفة ذكر في دبر امرأته أو أمته فهذه هي اللوطية الصغرى. وهذا الفعل إن حصل من الزوج يعاقب بعقوبتين في نفسه. العقوبة الأولى أنه يصبح يكره إتيان المحل الذي أحله الله، يصبح لا يرغب إلا في ذاك المحل الذي حرمه الله، وهذه عقوبة عظيمة، هذه عقوبة عظيمة. والأمر الثاني أنه يولع بهذا المحل حتى قد يقوده ذلك إلى اللوطية الكبرى، يولع بإتيان هذا المحل حتى قد يقوده ذلك إلى اللوطية الكبرى، والعياذ بالله عز وجل. والمصنف رحمه الله عز وجل ذكر نصوصا في هذا الباب نقرأها ونعلق عليها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمة الله عليه: قد قص الله علينا قصة قوم لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز، وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث.
نعم. ومن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذه فاحشة ما كانت في بني آدم إلى أن أحدثها قوم لوط. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. مسرفون في ماذا؟ في الفواحش. فجعل هذا الفعل من أسرف الفواحش ومن السرف في الفواحش. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. انظر نظر تفكر واعتبار. فسماهم مسرفين وسماهم مجرمين، وذلك يدل على قبح هذا الفعل وقبح هذه الفاحشة. نعم.
قال رحمه الله: وأجمع المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن التلوط من الكبائر.
نعم، هذا محل إجماع، أجمع المسلمون وغيرهم، وقد نقل عدد من أهل العلم الإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله في كتابه وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا محل إجماع، وكل الفطر السليمة التي لم تتلوث مجمعة على استقباح هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم. قال العلماء: يؤخذ من هذا أن من أولع بإتيان الرجال والعياذ بالله لا تكون له رغبة في النساء، وهذا من عقوباته، هذا من عقوباته، أن الله ينزع منه الحب الفطري ويصبح مولعا والعياذ بالله بالرجال، بل أنتم قوم عادون. إذن هم مسرفون مجرمون عادون، وهذا يدل على شنيع فعلهم. نعم.
قال: واللواط أفحش من الزنا وأقبح.
نعم، كل العلماء ينصون على أن اللواط أفحش من الزنا وأقبح، لأنه فاحشة كما قال الله وسد لباب النسل، ولأنه إتيان لمحل لم يأذن الله قط في إتيانه، بخلاف الزنا فإنه إتيان لمحل أذن الله عز وجل في إتيانه بالزواج وملك اليمين. يعني يقولون الزنا متعلق بالفرج، والفرج قد أذن الله عز وجل للرجل بإتيانه بنكاح صحيح أو ملك يمين. أما اللواط فمتعلق بمحل لم يأذن الله بإتيانه قط، وهذا يدل على أنه أفحش وأقبح من الزنا. قال: ولأن الله وصف فاعليه بالمسرفين والمجرمين والعادين، وهذا يدل على قبحه. ومما يدل على أنه أقبح من الزنا أن الله عاقب قوم لوط بعقوبات عظيمة ما عاقب بها أحدا غيرهم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يبتل الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورميهم بالحجارة من السماء وطمس أعينهم، وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها خشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم. فلا شك أن اللواط والعياذ بالله أقبح من الزنا وأفحش من الزنا. ولذلك سيأتينا أن جماعة من فقهاء الإسلام قالوا إن من يعمل عمل قوم لوط يقتل، سواء كان بكرا أو ثيبا. نعم.
قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. إسناده حسن.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني، ورواه أيضا الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والحديث فيه اختلاف، لكن الدارس لإسناده يجد أنه ثابت ويعتضد ويقويه إجماع الصحابة على قتل من يعمل عمل قوم لوط. فهذا الحديث ثابت، وفيه أن اللوطي فاعلا أو مفعولا به يقتل، وهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، أن اللواط كبيرة من الكبائر، لأن فيه حدا. وقد ذكرنا سابقا أن من ضوابط الكبيرة ما جاء فيه حد. نعم.
قال رحمه الله: وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، إسناده حسن.
هذا الحديث رواه أحمد والحارث في مسنده كما في بغية الباحث والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين. رواه أحمد والحارث في مسنده والنسائي في الكبرى وابن حبان والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين. قال: لعن الله من عمل قوم لوط. لعن الله هنا يحتمل الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعنة والطرد من والإبعاد من رحمة الله، ويحتمل أنه خبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله قضى باللعن والطرد والإبعاد من رحمته لمن عمل قوم لوط، وهذا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة.
نعم، سئل ابن عباس رضي الله عنهما ماذا يفعل باللوطي، فقال: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. رواه الدينوري في المجالسة، والبيهقي في كتبه، وابن أبي شيبة بإسناد صحيح، إسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن اللوطي يرى أن الإمام يأتي إلى أعلى بناء في القرية ثم يأمر برمي هذا اللوطي منه من أعلاه، ثم وهو ساقط يتبع بالحجارة، يرمى بالحجارة كما فعل الله عز وجل بقوم لوط، كما فعل الله عز وجل بقوم لوط، وهذا يدل على شناعة هذا الفعل، فإن هذه العقوبة ما وردت إلا في اللوطي، هذه العقوبة بهذه الشناعة ما وردت إلا في اللوطي. وسيأتي الكلام إن شاء الله بعد قليل عن عقوبة من يفعل اللواط. نعم.
قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء زنا بينهن، وهذا إسناده لين.
نعم، هذا رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلى، وإسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. والسحاق هو أن تأتي المرأة المرأة، أن تأتي المرأة المرأة، وعند العلماء في السحاق إذا ثبت الأدب والتعزير، الأدب والتعزير، ولو بالتغريب، ولو بالتغريب، يعني يقولون لو علم أن امرأة مولعة بامرأة وتعمل معها والعياذ بالله هذه الفاحشة المحرمة بالإجماع، فإن للحاكم أن يفرق بينهما، فيغرب واحدة إلى جهة وواحدة إلى جهة أخرى، مع التعزير والتأديب، مع التعزير والتأديب، لكن ليس فيه حد، لأنه لا علاج في هذا، لا علاج في هذا، فليس فيه حد، وإنما هو التعزير والتأديب. إذن الحديث لا شك أنه ضعيف، ضعيف ضعيف جدا، في أحد إسناديه متهم بالكذب، وفي الإسناد الآخر مجهول، فالحديث ضعيف جدا. لكن هذه الفاحشة أجمع الفقهاء على تحريمها، وأنها من الفواحش، وأن فيها التعزير والتأديب، وأن فيها التعزير والتأديب. نعم.
قال رحمه الله: ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللوطي حد الزنا سواء.
نعم، اختلف العلماء في حد الذكر إذا أتى الذكر إذا كان بالغين مختارين، إذا كان بالغين مختارين. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل وداود الظاهري والحاكم إلى أنه لا حد عليه، وإنما يعزر، ما في حد، وإنما يعزر. والتعزير عند أبي حنيفة رحمه الله هنا هو الضرب الشديد، أن يضرب ضربا شديدا موجعا. وذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية والشافعية في قول هو المذهب، وهو المشهور من قول الشافعي، وقيل إنه رجع إليه. والحنابلة في قول هو المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن اللوطي يحد حد الزاني، فإن كان بكرا يجلد 100 ويغرب، على الخلاف في مسألة التغريب، وإن كان ثيبا محصنا يرجم. وذلك لما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وحكم عليه البيهقي، أعني على هذا الحديث، بأنه منكر، بأنه منكر، وضعفه الألباني، وضعفه الألباني. ولأنه حد يجب بالوطئ فأشبه الزنا، لأنه حد يجب بالوطأ، الوطأ يعني تغيب الحشفة، فأشبه الزنا. وذهب المالكية والشافعية في قول، والحنابلة في قول هو رواية عن الإمام أحمد، قال ابن القيم هي أصح الروايتين عن الإمام أحمد، قال ابن القيم هي أصح الروايتين عن الإمام أحمد، إلى أنه يقتل الفاعل والمفعول به محصنا كان أو غير محصن، يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنا أو غير محصن، لما تقدم عن ابن عباس كما سمعنا، قال ابن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. ولما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا، ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعا. رواه ابن ماجه. وقال الألباني: حسن لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في البكر يوجد على اللوطية، في البكر يوجد على اللوطية، يعني على عمل اللواط، قال: يرجم. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن البكر يوجد على اللوطية فقال: يرجم. رواه عبد الرزاق بإسناد حسن، رواه عبد الرزاق بإسناد حسن. ولأنه إجماع الصحابة، ولأنه إجماع الصحابة، قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا القول أعلى، لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم، هذا القول أعلى لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم. وقال ابن قدامة: لأنه إجماع الصحابة، لأنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفة قتله. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أنه يقتل، لكن اختلفوا كيف يقتل، فبعضهم رأى كما رأى ابن عباس رضي الله عنهما، أن يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف، هذا قول أكثر السلف أنه يرمى من أعلى مكان في القرية ويتبع بالحجارة. وقال بعضهم إنه يرجم رجما، وقال بعضهم إنه يقتل بالسيف، وقال بعضهم يوضع تحت جدار ثم يهدم عليه الجدار، وقال بعضهم يحبس في مكان نتن حتى يموت، يعني يقتل بأن يحبس في مكان قبيح الرائحة حتى يموت. المعلوم أنه إذا كان في مكان منتن جدا يموت سريعا، ما يبقى. فالشاهد أن وقال بعضهم يحرق بالنار، يحرق بالنار. وهذا يروى عن علي رضي الله عنه، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وافقه على هذا. الشاهد أنهم اتفقوا جميعا على أنه يقتل، وإنما اختلفوا كيف يقتل. فجاء بعض من لا يعرف طريقة السلف فقال إن الصحابة اختلفوا في اللوط هل يقتل أو لا يقتل. لا، ما اختلفوا في هذا، هم أجمعوا على أنه يقتل، لكن اختلفوا كيف يقتل. وقال ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كان محصنين أو غير محصنين. وقال ابن القيم رحمه الله عن قتل اللوطي: أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا: لأنه أغلظ من الزنا، فكان حده أغلظ من حد الزنا كما قدمنا، هو أغلظ من الزنا. فقالوا لما كان أغلظ من الزنا كان حده أغلظ من الزنا، أغلظ من حد الزنا. بل قال أحد السلف: لو كان الرجم يمكن أن يكون مرتين لقلنا يرجم مرتين من تغليظهم في عقوبة هذا اللوطي. وهذا هو الراجح، أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين أو كان بكرين. وبما يثبت اللواط؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: يثبت بشهادة شاهدين أو إقرار. طيب لماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله أنه يثبت بشهادة شاهدين؟ لأنه يرى أنه ليس فيه حد وإنما فيه التعزير. أما عند الجمهور فاللواط يثبت بما يثبت به الزنا، لابد من 4 شهود أو إقرار، لابد من 4 شهود، لابد أو إقرار. طيب هذا إذا كان بالغين مختارين، أما الغلام فإنه لا يقتل، وإنما يؤدب تأديبا يزجره عن هذه الفعلة. غير البالغ إذا وجدناه يعمل عمل قوم لوط فإنا لا نقتله، ولكن يجب أن يؤدب. وصفة هذا التأديب أن يؤدب تأديبا يزجره عن هذه الفاحشة، يزجره عن هذه الفاحشة. وأما المكره فالمكره إن كان مفعولا به فلا عقوبة عليه. المكره إذا كان مفعولا به، أكره أحد جاء إنسان وبالقوة فعل به هذه الفعلة وهو لا يريد، لكن أكرهه لا عقوبة عليه. وأما الفاعل فنرجع إلى المسألة التي ذكرناها في الزنا: هل يتصور الإكراه في الزنا؟ وقلنا هناك إن من العلماء من قال إنه لا يتصور، لأنه لا بد من انتشار، والانتشار لا بد له من إرادة. وقلنا إن الراجح ما ذهب إليه جمع من العلماء من أنه يتصور، وأنه إذا وجد الإكراه بصورته وشروطه فإنه ترتفع العقوبة عن الفاعل. هذا الراجح بالنسبة للفاعل. طيب، هذا إذا أتى الذكر، الذكر، طيب إذا أتى الذكر امرأة تحرم عليه في دبرها، إذا أتى الذكر امرأة تحرم عليه في دبرها، هنا عند الحنفية يجب أن يعزر تعزيرا شديدا، يجب أن يعزر تعزيرا شديدا. وعند الجمهور هو زاني، كما قدمت لكم عندما شرحنا الزنا، هو زاني يجب عليه حد الزنا، فإن كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب، وإن كان ثيبا محصنا فإنه يرجم. طيب، بقي إذا أتى الرجل امرأته أو أمته في دبرها، إذا أتى الرجل امرأته أو أمته في دبرها، فهنا لا شك أن هذا محرم تحريما مغلظا، وقد بينت تحريم هذا في شرحي على دليل الطالب، وبينت ما ينسب إلى بعض الأئمة بتفصيل، فيرجع إليه إن شاء الله. لا شك أن هذا محرم تحريما مغلظا، لكن هل في عقوبة؟ جماعة من الفقهاء يقول لا عقوبة فيه لشبهة العقد والملك، فما في عقوبة. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة إلى أنه إن ثبت عليه أنه يأتي امرأته في دبرها فإنه يعزر، فإنه يعزر. وأما استحاق فقد قدمنا أنه فاحشة وأنه محرم بالإجماع، لكن ليس فيه حد، وإنما فيه التعزير، وإنما فيه التعزير. نعم.
قال رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم.
نعم، أجمعت الأمة على أن من أتى مملوكه عبده الذكر غيب حشفته في دبره أنه لوطي مجرم، من أقبح من يفعلون اللواط، لا عذر له في كون هذا مملوكا له، وحكم حكم اللوطي سواء بسواء. فمن أتى مملوكه ففيه الكلام الذي قدمناه في عقوبة من يفعل اللواط، وهو مجرم خبيث، لأن المملوك أمانة عنده، المملوك أمانة عنده، فكونه يأتيه ويستغل ضعفه كون أمانة عنده هذا يجعله يعني مجرما فوق جريمة اللواط ذاته، ويجب عليه ما يجب على اللوطي. بقي معنا أن نشير إذا لم يحصل العلاج، وإنما والعياذ بالله استمتع الذكر بالذكر بغير علاج، أو استمتع بدبر امرأة تحرم عليه بغير علاج، فهذا مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه، وعلى أن فيه التعزير، وعلى أن فيه التعزير. أما أن يستمتع الرجل بامرأته ولو بين إليتيها من غير إيلاج أو بأمته فهذا جائز، فهذا جائز إلا في حال واحدة، قال العلماء إذا علم من نفسه أن هذا الفعل يقوده إلى الفعل المحرم، إذا علم من نفسه أن هذا الفعل يقوده إلى الفعل المحرم فإنه يحرم عليه هذا الفعل، يصبح هذا الفعل في حقه حرام، ما يجوز أن يقرب المحل ولو بالاستمتاع المباح لغيره. لما؟ يقولون لأن ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وذريعة الحرام محرمة، ذريعة الحرام محرمة. هنا صار هذا الفعل المباح في أصله ذريعة للوقوع في الحرام فيحرم عليه هذا الفعل ويجب عليه تركه، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هذا ما يتعلق بهذه الكبيرة. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الكبائر كلها، وأن يرزق من يقع في كبيرة من الكبائر التوبة الصادقة التي يغفر له بها ذنبه. أسأل ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المسجد، أسأل ربي كما اقتطعتم من أوقاتكم هذا الوقت أن يرزقني وإياكم بركة في الأوقات وبركة في الأعمار وبركة في الأعمال وبركة في الأموال وبركة في الأهل وبركة في الذرية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو أعلم بحاجاتكم أن يعطي كل واحد منكم حاجته وأن يغنيه وأن يعطيه ما يرضيه سبحانه وتعالى. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا في الأمة خيرا من ظهور التوحيد وانكسار البدع وانتشار السنن. أسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شر من يكيد لها ومن يسعى في ضررها. أسأل الله عز وجل أن يكفي الأمة شر المتهورين والمتعالمين والمتلاعبين بعواطف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحمي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وأن يقويهم وأن يخزي أعداءهم وأن يكسر أهل الباطل وأن يعلي أهل الحق وأن يرد إجرام المجرمين عليهم وأن يرينا في المستضعفين خيرا. اللهم يا ربنا طال الأمر على إخواننا في غزة، اللهم ففرج عنهم، اللهم ففرج عنهم، اللهم ففرج عنهم، اللهم أنت القوي فقوهم، اللهم أنت العزيز فأعزهم، اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم اكفهم شر كل من يريد بهم شرا، اللهم اكفهم شر المبتدعة، اللهم اكفهم شر المتعالمين المتهورين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أرنا في كل أمتنا خيرا، اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أطفئ شرور الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ الفتن عن المسلمين وأبعد عنهم شرورها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة